الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أشراط الساعة اتباع سنن الأمم الماضية. تكلم عن هذا الشرط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. أخرجه أحمد والترمذي والطيالسي، وهو حديث صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لتركبن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل. أخرجه الطبراني في الكبير ووثقه الألباني. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتي. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. هذه الأحاديث دالة على أن هذه الأمة، لا سيما الأشرار منها، يتبعون سنن من سبقهم من الأمم، وأن هذا الأمر قد بدأت بوادره في العصر الأول، وما يزال يكثر في الناس حتى لا يدعوا شيئا من سنن الأولين إلا أتوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. أخرجه البخاري. قال الناوي رحمه الله: والمراد بالشبر والذراع التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال المهلب: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قال ابن حجر رحمه الله: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وسيقع بقية ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمور والبدع والأهواء المضلة كما اتبعتها الأمم من فارس والروم، حتى يتغير الدين عند كثير من الناس. وقد أنذر صلى الله عليه وسلم في كثير من حديثه أن الآخرة شر، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من المسلمين لا يخافون العداوات ويحتسبون أنفسهم على الله في القول بالحق والقيام بالمنهج القويم في دين الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله. ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيت لها وزيادة لإيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. وقال رحمه الله: وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم متمسكون بهدي الذي هو دين الإسلام محض، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى، وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف، بل وقد لا يفسق أيضا، بل قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. وهذا الأمر قد فشى في زماننا وشاع حتى لا يكاد أحد يسلم منه، بل إنك لتجد الكثير من أبناء هذه الأمة من ساسة ومثقفين ومن دونهم قد استقر في نفوسهم أنه لا يمكن لأهل الإسلام أن يتقدموا في حضارتهم ويرتقوا بمجتمعاتهم إلا بالتقليد والتبعية واستيراد ثقافة الغير، ناهيك عن الهمج الغوغاء الذين يتقمصون كل ساقطة ويقلدون كل ظاهرة. وفي هذا أبلغ بيان عن عمق جهل الناس بإسلامهم وبعدهم عن دينهم وتسلط أعدائهم عليهم. قال ابن خلدون: المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه، في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر، لأنهم الغالبون لهم. حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أمة أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله. انتهى كلام ابن خلدون. وهذا حال أكثر أهل زماننا، والأمر لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.